بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. تقدم بنا الكلام في الليلة الماضية عن الشرائط المعتبرة في الخبر التاريخي، وقد ذكرنا أن الرواية التاريخية لكي نحكم عليها بالثبوت والاعتبار نحتاج ثلاثة شرائط. الشرط الأول وجود المقتضي للتصديق، والشرط الثاني ارتفاع المانع من التصديق، والشرط الثالث عدم وجود الدافع للكذب. ومثلنا بعدة أمور على هذه القضايا. في هذه الليلة نريد مناقشة بعض المناهج التي طرحت مؤخرا. قبل سنة من الآن صدر كتاب بعنوان العباس بن علي عليه السلام بين الأسطورة والواقع للشيخ الفاضل الأخ الشيخ علي الفرج، وهذا الكتاب في وقته أصبح حديث الساعة لأنه ناقش بعض القضايا الراسخة والمرتكزة أو المرتكزة في الوجدان الشعبي حول شخصية العباس عليه السلام. على كل حال، نحن في هذه الليلة لن نناقش النتائج التي وصل إليها الشيخ. مناقشة كل الكتاب من الألف إلى الياء لا يسعه ساعة على المنبر، إنما نريد تسليط الضوء على المنهج الذي اتبعه المؤلف في هذا الكتاب بحيث وصل إلى هذه النتائج التي مثل ما قلنا أثارت ضجة في وقته. فنقاشنا ليس حول نتيجة الكتاب، يعني لسنا بصدد إثبات ما نفاه الشيخ أو نفي ما أثبته الشيخ، هذه القضية لا تعنينا الآن. الذي يعنينا هو ملاحظة المنهج الذي تناول به قضية عاشوراء. هل هذا المنهج هو مقبول أو ليس بمقبول؟ لما نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره نجد أن منهجية الكاتب في التعاطي مع أحداث عاشوراء المتعلقة طبعا بقضية العباس تقوم على ثلاثة ركائز أساسية. إحنا بنستلمها ركيزة ركيزة. الركيزة الأولى هي التفريق بين المصادر التاريخية. المؤلف قال أنا ما أقبل كل رواية وردت في أي كتاب. قال عندي تفصيل. شنو التفصيل؟ قال أنا أفصل بين المصادر القديمة والمصادر الحديثة، فالذي ورد في المصادر القديمة عنده قابلية القبول أقبله، أما الذي ورد في المصادر الحديثة فهو غير مقبول عندي. كيف نميز بين المصادر القديمة والحديثة؟ قال عندنا جدار اسمه جدار القرن العاشر، المصدر الموجود قبل القرن العاشر هذا مصدر قديم يعتمد عليه، أما ما وجد بعد القرن العاشر من مصادر تتحدث عن قضية عاشوراء أنا لا أقبله. لذلك لو جانا كتاب مثلا في القرن الحادي عشر يعني سنة 1000 وشوي ووردت فيه رواية لا ذكرى لها ولا عين لها ولا أثر في الكتب الموجودة قبل القرن العاشر، يقول أنا ما أقبلها. ليش؟ لأنه تفرد بها مصدر ما بعد القرن العاشر، فكل الكتاب يقوم على هذه الركيزة. تجي رواية تتحدث عن العباس عليه السلام، أول ما ينظر يقول في أي مصدر وردت؟ مصدر الكذائي. هذا المصدر في أي عصر؟ إذا في القرن السادس السابع الثامن مقبول، في القرن العاشر الحادي عشر لا، الرواية ترفض لأنها في مصدر حديث. إحنا عندنا مناقشات مع هذه الركيزة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول إشكال نطرحه على هذه الركيزة، نقول ما هو المناط في هذا التقسيم؟ انت قسمت قلت عندنا مصادر ما قبل العاشر وما بعد العاشر، ما هو المناط في هذا التقسيم؟ على أي أساس وبأي دليل قسمت ما قبل العاشر وما بعد العاشر؟ هذا التقسيم يحتاج إلى دليل. ولماذا اخترت القرن العاشر؟ ليش مو القرن 11؟ ليش مو القرن 9، 8، 7؟ ليش مو القرن 12؟ لماذا اختير القرن العاشر؟ هو جعلها القضية مسلمة، قال أنا ما بعد العاشر لا أقبل. على أي أساس؟ طبعا هي القضية مي خاصة بسماحة الشيخ، هناك من سبقه لطرح هذه الفكرة. هذه الفكرة مثلا إذا ترجع إلى كتاب موسوعة الإمام الحسين عليه السلام للغيشهري طرح هذه القضية، ترجع إلى كتاب الملحمة الحسينية توجد إشارة لهذه القضية موجودة. إحنا إشكالنا على الجميع، كل من يقول بالتفريق بين المصادر القديمة والمصادر الحديثة يجيب الدليل. ليش؟ هنا لو رواية توفرت فيها الشرائط المذكورة في السابق، وإحنا ذكرنا 3 شرائط، جاءت رواية في القرن الحادي عشر ذكرها مؤرخ من الطراز الأول، يعني متخصص ثقة ضبط، وهم رواية مسندة مثلا، ما المانع أنها تقبل ولم تخالف شيئا يمنع من التصديق بها؟ شنو المانع أنها تقبل؟ لذلك نفس هذا التقسيم يحتاج دليل. فهو لما يبني الكتاب على هذا التقسيم، أول سؤال: ما هو دليل هذا التقسيم؟ على أي أساس قسمت هذا التقسيم؟ فهذه الركيزة هي بنفسها تحتاج إلى دليل. هذا واحد. اثنين، نجي إلى بعض الذين ذكروا سبب في هذا التقسيم، والشيخ أشار إلى هذا السبب. قال: في القرن العاشر ظهرت الدولة الصفوية، من أواخر التاسع أوائل العاشر قامت الدولة الصفوية، وهذه الدولة كانت دولة شيعية، وكانت تدعم المجالس والمواكب والشعائر الحسينية، كانت هذه الدولة تدعمها بقوة. فالبعض يقول في تلك الفترة لأنه يوجد دعم حكومي للمنبر ولقراء المنبر وللكتب التي تؤلف حول المنبر، صار عندنا دافع للكذب، بحيث الناس تكتب الكتب وتؤلف، ليش؟ تزلفا للحكومة لحصول المصلحة. فنحن لا نقبل ما ورد في هذه الفترة، ليش؟ لوجود الدوافع للكذب. الدافع للكذب إذن موجود. ولا يختلف اثنين أنه في زمن الدولة الصفوية المنبر الحسيني صار الاهتمام به أكثر، الشعائر الحسينية أصبحت مدعومة دوليا، الدولة تدعم هذا التوجه. البعض يقول النكتة في التفريق هي هذه القضية، وهو دخول الدولة الصفوية على الخط. يقول هم هذا المقدار غير مقبول. ليش؟ نجيب على هذا الإشكال حلا ونقضا. أما الجواب النقضي، يقول حتى المصادر القديمة فيها هذه المشكلة. ليش؟ أنت تقول أن المصادر القديمة مثل كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وكتب الشيخ الصدوق هي مصادر معتبرة، زين هم هذه ألفت في زمن دولة. الصدوق والمفيد عاشوا في زمن الدولة البويهية، والدولة البويهية كانت دولة شيعية، وكانت باتفاق المؤرخين أمو المنبر الحسيني والمواكب الحسينية. فإذا ترى أن هذه مشكلة، وجود الدافع بهذا المقدار مشكلة، فهذا يسري حتى على المصادر القديمة، لأن المصادر التاريخية الموجودة عندنا في الوسط الشيعي القديمة الأولى كتبت في زمن البويهيين. وارجع إلى أي مصدر تاريخي، ارجع إلى البداية والنهاية لابن الكثير، ارجع إلى الكامل في التاريخ لابن الأثير، ارجع إلى المنتظم لابن الجوزي، ستجد أن الجميع يذكرون أن الدولة البويهية كانت تدعم الشعائر الحسينية لعله أكثر من الدولة الصفوية، إقبال بناء إن إذا كنت ترى أن التفريق مناطه هذه النكتة، فحتى كتاب الإرشاد المفيد وكتاب الأمال للصدوق تصير كتب غير مقبولة. هذا جواب نقضي. أيضا جواب نقضي آخر، والكتب السنية ليش قبلتها؟ كل من فرق بهذا التفريق يعتبر الكتب السنية مثل تاريخ الطبري كتاب موثوق، زين الطبري مو عباسي هو، حتى الطبري محمد ابن جرير الطبري كان مرتبطا بالدولة العباسية. أكثر من هذا، هناك دراسات حول شخصية لوط ابن يحيى. لوط ابن يحيى أيضا كان عنده ارتباط بالدولة العباسية، بل كل مصادر التاريخ الأولى السنية كتابها كان عندهم ارتباط وثيق بخلفاء الدولة العباسية. شنو يعني؟ الدولة الصفوية تحرف والدولة العباسية بريئة؟ يعني ما يصير. إذا هذا هو مناط التفريق، حتى الدولة العباسية متهمة، وإذا اتهمت الدولة العباسية كل المصادر التاريخية الأولى ضع عليها نقطة استفهام. فالذين جعلوا النكتة في التفريق هي الدولة الصفوية ننقض عليهم بهذا الأمر. هذا الجواب النقضي. زين، نجي للجواب الحلي. نقول احنا نسلم الدولة الصفوية كانت دولة تدعم التوجه الشعائري، طبيعي هم شيعة سيدعمون هذا الشيء، لكن من قال أن دعمهم للشعائر وللمنبر يلازم الكذب والاختلاق؟ وين هذه الملازمة؟ وين صارت؟ لأنهم يدعمون المنبر يعني لا بد من وجود حركة اختلاق. هذه لا هي ملازمة عقلية ولا ملازمة عرفية ولا شيء. الملازمة من وين؟ لا توجد. نطالب بإقامة الدليل على هذه الملازمة، وإلا حتى لو قبلنا بأنه الدافع للكذب موجود، لو سلمنا بهالمقدار نقول وثاقة صاحب الكتاب تمنع. تصير القضية مي عامة في كل كتاب وفي كل رواية. يعني لو جاءنا مؤلف بعد القرن العاشر مسلم بوثاقته بل بعدالته بل بقداسته، مثل ما يمكن شخص يقول العلامة المجلسي يكذب، رجل عرف بوثاقته. هذه المرتبة من الثقة ومن الضبط تمنع من اتهامه بالكذب. فحتى لو سلمنا بأن العيش في بيئة الدولة الصفوية يدفع نحو الكذب لدعم الدولة لهذا التوجه، نقول ثبوت عدالة أصحاب الكتب تمنع من كونهم يروون الأكاذيب والموضوعات. القضية تخرم بالعدالة. رواية الخبر الموضوع المكذوب هذا أمر يخرم بعدالة الراوي خلاف الضعيف. الضعيف ممكن عادي، أما الموضوع لا. فلذلك أصل الملازمة بين وجود الدولة الصفوية وبين حالة الكذب والاختلاق التي يدعيها أصحاب هذا التوجه، نقول حتى هذه الملازمة لا دليل عليها. هنا قد الواحد يسأل، سلمنا بكل هذا، كيف نفسر وجود أحاديث في مصادر ما بعد القرن العاشر لم تكن موجودة في ما قبل القرن العاشر؟ كيف نفسر هذه الحالة؟ فعلا هي موجودة الحالة، طبعا احنا ما ننكرها، فعلا عندنا روايات في مصادر ومقاتل ما بعد القرن العاشر ليس لها ذكر فيما قبل القرن العاشر. هذه الحالة كيف نفسرها؟ عندنا أكثر من سبب. السبب الأول، نحن لم نطلع على كل المصادر الروائية، ما وصلنا كل شيء الآن. في هذا الزمن. لم يصلنا كل شيء، كثير من الكتب ضاعت، ومو كتب، مكتبات ضاعت وحرقت وأتلفت. نحن لم تصلنا، لكن لعلها وصلت في تلك القرون. فعلا بعض الكتب كانت متداولة لعله إلى القرن العاشر، ما بعد العاشر لم يكن لها وجود. يعني مثلا تجي إلى كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، كتاب كبير. طبعا الشيخ الصدوق كان له كتاب اسمه مقتل الحسين، غير رواية المقتل الموجودة في الأمالي، كان له كتاب اسمه مقتل الحسين. كتابه مدينة العلم كتاب كبير لعله بحجم بحار الأنوار. هذا الكتاب فقد. لما تتتبع المصادر القديمة تشوف أنه كان له ظهور في القرن الثامن والتاسع والعاشر، بل في القرن الحادي عشر العلامة المجلسي سمع بوجوده في اليمن، كان له أثر. ففي تلك القرون، يعني في القرن العاشر، كانت بأيديهم مصادر لم تصلنا، فلعلهم اعتمدوا على تلك المصادر التي لم تصلنا. هذا واحد. اثنين، بل لعلهم نقلوا على مصادر عن مصادر وصلتنا لكنها لم تطبع. الآن احنا عندنا مصادر موجودة ومطبوعة، هذه التي نتداولها. عندنا مصادر موجودة لكنها لا زالت مخطوطة، وبعضها مقاتل. لما تقرأ في فهارس المكتبات الكبرى تشوف أسماء كتب مخطوطة حول مقتل الحسين موجودة في المكتبات مخطوطة، لكنها لم تحقق ولم تطبع إلى الآن. فأنت لما تبحث الآن تشوف رواية موجودة ما بعد القرن العاشر، غاية ما بحثت فيه هي الكتب المطبوعة، لكن هل بحثت في المخطوط؟ تراث المخطوط فيه الكثير الكثير، لكن لا زال مخطوط، لا زال في الرفوف. هذا اثنين. ثلاثة، وهذه قضية يغفل عنها الكثير، المقتل الحسيني، وأشرنا إلى هذه القضية بالأمس. مثل ما كان فيه مقتل الحسيني تراث مدون، أيضا المقتل الحسيني فيه جانب منقول شفاها. قلنا بالأمس المقتل الحسيني هي قضية كانت وجدانية، عفوا كانت قضية شعبية، قضية أجيالية تناقلتها الأجيال. زين، هل هذه الأمور التي تناقلتها الأجيال كلها دونت؟ الجواب لا، بعضها يتناقل في الصدور. فلذلك ليس كل ما يتناقل على الألسن هو غير ثابت. لا، عندنا جزء من المقتل الحسيني لم يدون. يقولي شنو الدليل؟ أنا بجيب لك دليل من عالم سني بعد، شايك؟ شوف، عندنا عالم سني اسمه مغلطاي، عاش في أواخر القرن الثامن، يعني قريب القرن العاشر، عنده كتاب اسمه إكمال تهذيب الكمال. قبل فترة بسيطة طبعوا تتم لهذه الكتاب اسمها التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال، يعني جزء كان مفقود من هذا الكتاب. ذكر كلام عجيب، قال: ولو أردنا استيعاب أخباره، أخبار الحسين عليه السلام، وقصة مقتله لأغبينا على ما كتبه ابن عساكر. ابن عساكر عنده كتاب كبير اسمه تاريخ دمشق، كتاب كبير جدا 50 مجلد تقريبا. من 50 مجلد أوسع ترجمة وأكبر ترجمة هي ترجمة الحسين عليه السلام، بحيث طبعت ترجمة الحسين في مجلد كبير اسمه ترجمة الحسين من تاريخ ابن عساكر، اللي هو تاريخ مدينة دمشق. لذلك يضرب المثل بابن عساكر في ترجمته للحسين. هذا الشخص مغلطاي يقول أنه لو أنا جمعت كل ما وصلني من مقتل الحسين لزاد على ما كتبه ابن عساكر، فضلا عما لخصه المزي من كتابه. المزي اختصر مقتل الحسين. هنا موضع الشاهد، سجل هذه العبارة عندك. فإن عندنا بحمد الله من أخباره المفردة التي لم ينقل ابن عساكر منها شيئا. يقول ابن عساكر رغم هذا الاستيعاب الكبير لكن أنا عندي أخبار لم ينقلها ابن عساكر. زين وين هذه الأخبار؟ قال طبعا كلام طويل إلى أن يقول وإنما ضربنا عن ذكرها. هو بعد ما ذكرها، ليش ما ذكرتها؟ لا ابن عساكر ولا ليش ما ذكرتها؟ لشيوعها على ألسنة العوام فضلا عن الخواص. يقول يعني عندنا تراث حسيني كبير لم يدون مشهور عند من؟ عند العوام فضلا عن الخواص. عوام من يقصد؟ انت سمعني، عوام من؟ ها
السنة.
كيف بعوام الشيعة وخواص الشيعة؟ وهذا في القرن 8 التاسع. فهذا دليل قطعي أن هناك جزءا من التراث الحسيني لم يدون، إنما كان يتناقل على الألسن. لذلك وجود رواية في مصدر متأخر ما بعد القرن العاشر وعدم وجودها فيما قبل القرن العاشر ليس دليلا على ضعفها. ليش؟ للوجوه التي ذكرناها. وإلا الشهري صاحب موسوعة الإمام الحسين عليه السلام ينقل هذا الرقم، يقول في القرون 3 الأولى، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، يعني إلى سنة 200 وكسور، إلى سنة 290 مثلا، هو ذكر 30 مقتل ألف في الحسين عليه السلام. هال30 مقتل كم وصل لنا منها؟ وصل فقط منها جزء من مقتل واحد، وهو مقتل لوط ابن يحيى، مقتل أبي مخنف فقط. من 30 كم وصلنا؟ ها مو واحد، جزء من واحد. فالتراث الحسيني قسم كبير منه لم يدون ولم يصلنا. لذلك هذا التعجب الذي يصدر من البعض لا محل له. نعم، هل نقبل كل رواية وردت في المصادر المتأخرة؟ نقول لا، كلامي لا يعني قبول كل رواية. كل رواية سواء وردت في المصادر المتقدمة أو في المصادر المتأخرة تقيم لوحدها. ننظر هل مقتضي التصديق موجود؟ هل المانع من التصديق مفقود؟ وهل هناك دوافع للكذب أم لا؟ فنلخص: التفريق بين المصادر القديمة ما قبل القرن العاشر وما بعد القرن العاشر لا دليل عليه، بل لا قيمة له البتة. وسيأتيكم أن مؤلف الكتاب الشيخ هو لم يلتزم بهذا المنهج في كتابه. إذن الركيزة الأولى هي ركيزة ساقطة، وكل نتيجة بنيت على هذه الركيزة هي نتيجة ساقطة. هذه الركيزة الأولى أخذنا فيها 35 دقيقة، يعني الليلة طولي، فلا تزعلوا من الحين. صلوا على محمد وآل محمد. الجماعة لا تطالعوا في الساعة. الركيزة الثانية التي اعتمد عليها الشيخ حفظه الله، وطبعا نحن نقدنا للمادة العلمية التي جاء بها الشيخ، لا يفهم أحد أننا في مقام الانتقاص منه أو الإساءة إليه، لا، إنسان محترم، ومثل ما قدمنا هو أخ عزيز من طلبة علم المنطقة، من المشايخ، من الفضلاء، لا يزايد علينا أحد في هذه القضية، لا، نحن نقاش علمي، نقاش للمادة المطروحة، تقييم للمادة بما هي مادة. شنو الركيزة الثانية؟ الشيخ أطلق عليها هذا الاسم: ظاهرة سحب الروايات الضعيفة على الروايات الصحيحة. شنو قضية السحب؟ يقول احنا تصير عندنا حادثة تاريخية معروفة ثابتة، يجي شخص فيما بعد تعجب هذه الحادثة فينسج على منوالها حادثة أخرى لشخصية أخرى في إطار زماني ومكاني آخر، وتصير عندنا حادثة ثانية مشابهة للأولى. فشنو هي ظاهرة السحب؟ يجي الوضاع الكذاب المخترع يشوف حادثة تاريخية يقوم يألف حادثة مشابهة، يعني مثلا نقلت لنا بطولة لشخص في الحرب، موقف أنه برز له 10، فعل بالأول كذا، بالثاني كذا، بالعاشر كذا، وهذه ثابت. يجي شخص يريد يسجل فضيلة لآخر هو يحبه، فيأخذ هذا الموقف كامل فقط يغير في الإطار الزماني والمكاني وينسبه لهذه الشخصية. الشيخ سمى هذه الظاهرة ظاهرة السحب. هل إحنا نسلم بها؟ نسلم بها فعلا. في التاريخ هناك شيء اسمه سحب الروايات، إن صحت التسمية طبعا، إحنا ما نختلف في التسمية، لكن أصل الفكرة موجودة في التاريخ. وين؟ ارجع إلى تاريخ بني أمية. بني أمية كبيرهم كتب كتابا: انظروا كل منقبة جعلت لأبي تغاب أو قيلت في أبي تغاب فاجعلوا مثلها في فلان وفلان وفلان، وبدأت أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يجي ذاك يقول فلان مني بمنزلة الرأس من الجسد. يجي للحسن والحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ذاك يقول فلان وفلان سيدا أهول أهل الجنة. هي هذه ظاهرة السحب، هي هذه. فنحن نسلم بها كظاهرة. إذا نتفق مع الشيخ؟ لا، نختلف معه في طريقة تطبيقه لهذه الظاهرة على روايات العباس عليه السلام. فيصير البحث هو بحث صغروي. كيف؟ متى نحكم بحصول السحب؟ متى نقول أنه بالفعل حصل سحب لهذه الرواية على هذه الرواية؟ عندنا ثلاثة أمور لا بد أن تتوفر. الأمر الأول هو ثبوت أحد الروايتين. هو الشيخ أسماها قال سحب الضعيفة على الصحيحة أو سحب الصحيحة على الضعيفة، يعني عندنا رواية صحيحة ثابتة وعندنا أخرى ضعيفة. فأول شيء لكي نثبت عملية السحب علينا أن نثبت أن أحد الروايتين هي رواية شنو؟ صحيح. هذا واحد. اثنين، أن توجد قرائن صريحة على حصول السحب. كيف قرائن صريحة؟ مجرد التشابه بين الحادثتين لا يعني وجود السحب. ليش؟ لأنه في أحداث لها قابلية التكرار. أنا أقول لك فلان قتل في الحرب 50، ويجي ذاك يقول فلان الآخر قتل في الحرب 50، تقول هنا صار سحب؟ لا، هذا الموقف قابل لأن يتكرر. فما يمكن أن نقول أنه كل موقفين بينهما تشابه يعني حصل هناك سحب. نحتاج إلى قرائن تجعلنا نطمئن بحصول السحب. هذا اثنين. الأمر الثالث وهو الأهم، لا بد من قرائن تعين ما هو الأصل وما هو المسحوب. تقول عندي روايتين، واحدة سحبت من الثانية، لا بد أن تحدد لي ما هي الأصل وما هي الفرع. ما ممكن أنه تقول لي هذه مسحوبة فقط، لا، تحتاج قرينة تعين. جي مثال، مثلا عندنا روايتين، عندنا سدوا كل الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي عليه السلام، حديث سد الأبواب معه. وعندنا في الصحيحين رواية أخرى، سدوا كل خوخة شارعة في المسجد إلا خوخة من؟ فلان. الشيعة يقولون أن رواية الخوخة هي مسحوبة من رواية الأبواب، مثل ابن تيمية يقول لا، وابن الجوزي رواية الأبواب مسحوبة رواية أخرى. يجي ابن حجر العسقلاني عنده شوية إنصاف يقول الرواية الأولى صحيحة رواية الأبواب والرواية الثانية صحيحة. فنحتاج دائما ماذا؟ قرائن تحدد. فلذلك لكي يحكم الإنسان بحصول السحب، أولا يثبت لنا الرواية الصحيحة، اثنين يعطينا قرائن حصول السحب ومنع تكرار الحادثة، ثلاثة قرائن معينة للأصل وللفرع. نجي الآن لتطبيقات الشيخ. هل الشيخ في مقام التطبيق راعى هذه الضوابط أم لا؟ نقول ما راعى. نجيب مثالين عنها. المثال الأول في صفحة 55 من الكتاب، تعرض الشيخ إلى رواية ينقلها الخطباء مفادها أن أم البنين سلام الله عليها رأت في المنام أقمارا وقعت في حجرها، أو قمرا وقع في حجرها وتبعه أربعة كواكب، فقصت الرؤيا على أمها قصة طويلة. في نفس اليوم جاء رسول أمير المؤمنين يخطبها فصدقت الرؤيا، ويذكرون الخطبة. ما دي سامعينها أو لا؟ لعل الكثير سمع. الشيخ قال هذه الرواية مسحوبة. من وين مسحوبة؟ من رواية صفية بنت حيي بن أخطب. في كتب السيرة والتاريخ نفس هذه القصة موجودة في صفية. صفية قبل الحرب التي حصلت وسقوط الحصن بيد المسلمين رأت في المنام أن قمرا وقع في حجرها، وفسر هذا القمر بأنه زوج يأتيها إلى آخره. الشيخ يقول قضية أم البنين مسحوبة من قضية صفية. نجي نطبق إحنا هذه المنهجية. واحد، من قال أن رواية صفية صحيح؟ من يقول أن هذه الرواية صحيحة؟ ارجع إلى السيد جعفر مرتضى العامل في كتابه الصحيح من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، وحتى في الصحيح من سيرة الرسول الأعظم يشكك في هذه الرواية ويعتبرها رواية مختلقة لتغطية منقبة لأمير المؤمنين بتفصيل مذكور في الكتاب. فأول الكلام تثبت لنا أن هذه الرواية هي ماذا؟ صحيحة. هذا أول ركن. زين، ومن يقول أن رواية صفية مي مسحوبة؟ ليش؟ عندنا في كتب السيرة رواية أخرى عن زوجة ثانية من زوجات النبي صلى الله عليه وآله، وهي جويرية بنت الحارث. نفس الشيء، رأت قمرا سقط في حجرها بعد 3 أيام تقدم منها النبي. ليش مو رواية صفية مسحوبة من رواية جويرية؟ ويستمر مسلسل السحب. ليش؟ أنها القضية ما فيها قرائن تحكمها، صارت القضية مجرد تخمين. إذن تطبيقه لهذه القاعدة في هذا المورد لا دليل عليه. هذا مورد واحد. المورد الثاني في الصفحة 188 من الكتاب، الشيخ حفظه الله شكك في قصة وصول العباس للماء، وإحنا نذكر أنه كشف الأعداء على المشرعة وخاض الماء وغرف غرفة من الماء فتذكر عطش الحسين. القضية التي لا يستقيم المقتل إلا بها. طبعا القضية مروية، هي مروية، ما أحد ينكر بالشيء. العلامة المجلسي يذكرها في البحار، لكن هو رفض هذه الرواية بناء على هذا التفريق، وناقشنا هذا التفريق انتهينا منه. الآن لا، مناقشة للرواية من زاوية أخرى. قال هذه الرواية ضعيفة ولا قيمة لها، بل مسحوبة عن رواية صحيحة أخرى. شنو هي الرواية؟ رواية وصول نافع بن هلال للماء. يقول أنا لما أنظر في المصادر القديمة أجد أن الذي وصل للماء هو من؟ نافع بن هلال. والمصادر الحديثة ذكرت أن الذي وصل للماء هو العباس، ولا ذكر لوصول العباس للماء في المصادر القديمة. طب إحنا ناقشنا قضية المصادر القديمة وحديثة، هذه منتهين منها. أولا نقول دعوة أن رواية العباس مسحوبة من رواية نافع لا دليل على هذا السحب، مجرد تخمين. ليش؟ ما المانع من التكرار؟ شنو المانع أن يكون نافع وصل للماء والعباس وصل للماء؟ ما يوجد مانع، خصوصا أن القوم منذ قبل عاشوراء بكم يوم منعوهم من الماء، طبيعي طلب الماء سيتكرر، فاحتمالية التكرر واردة بقوة. أنت تقول لا يوجد تكرر، يوجد سحب، جيب دليل. ما في دليل. هذا واحد. اثنين، لا، نحن نقول توجد قرينة
على التكرار، على أن القضية تكررت.
وين؟
لما نقرأ في الكتب التاريخية بأجمعها، والشيخ يسلم بهذا المعنى، أن العباس عليه السلام لقب بالسقاء. شنو يعني سقاء؟ هي صيغة مبالغة من السقي. لما نقول صيغة مبالغة شنو يعني؟ يعني أن حال عملية السقي تكررت، هذه قرينة على حصول تكرار. يعني العباس عليه السلام مو مرة ذهب للسقي، أكثر من مرة. والشيخ يسلم أن معنى هذه التسمية هو تكرار، بل يلقب في كتب التاريخ بأبو قربة بمعنى حامل القربة. في حين نافع ابن هلال لم يلقب لا بالسقاء ولا بحامل القربة، ولم يعلم أنه تكرر منه مثل هذا الحادث. فتصير عندنا قرينة على تكرار الحادثة من العباس. ثلاثة، شوف كيف لما يصير ضعف في التتبع. لما نرجع إلى السيد ابن طاووس في كتابه اللهوف أو الملهوف، السيد ابن طاووس في القرن السابع ينقل في هذا الكتاب أن العباس عليه السلام توجه في اللحظات الأخيرة من المقتل إلى المشرع. شوف النص، واشتد العطش بالحسين عليه السلام فركب المسنات يريد الفرات، والعباس أخوه بين يديه. نفسي نذكرها في المقتل، في اللحظات الأخيرة العباس توجه إلى المشرع. هذا نص تاريخ. فتصير المقتضي للتصديق برواية وصوله للماء موجود أكثر من هذا. نقول نفس هذه الحادثة موجودة في الكتب القديمة، لكن مضمنة في الشعر، والشعر هو سند تاريخي. نفس الكتاب الذي اعتمد عليه الشيخ في ذكر قضية نافع اللي هو مقاتل الطالبيين، يذكر أبيات شعرية في العباس عليه السلام ومقاتل الطالبيين في القرن الثالث الرابع. قال: أحق الناس أن يبكى عليه إذ أبكى الحسين بكربلاء، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء. هذا موضع الشعر. ومن واساه لا يثنيه شيء، وجاء في بعض الروايات وجاء، وفي بعض المصادر وجاد، وجاء له على عطش بماء، جاء له على عطش بماء. اجمع الروايتين. في يوم العاشر العطش متى حصل؟ هو في يوم عاشوراء. رواية ابن طاووس تقول أن العباس في يوم العاشر توجه إلى المشرعة، صحيح أو لا؟ هذه الأبيات الشعرية الواردة في المصادر القديمة تقول أن العباس جاء للحسين بماء وهو على عطش. يعني وصل ولا ما وصل؟
وصل.
وتعبير واساه، المواساة شنو يعني؟ المواساة يعني أنت عطشان، أنا أمتنع عن شرب الماء. ففي البيت الواحد اجتمع لفظ المواساة والمجيء له بالماء وذكر العطش. لما نجمع المصدرين أو الثلاثة مصادر، العباس في يوم العاشر ذهب للمشرعة ووصل إلى الماء وجاء بالماء وبقي على عطش. فإذا الرواية مذكورة في المصادر القديمة. صحيح أو لا؟ نجي للرواية المذكورة في البحار، قضية أنه غرف غرفة من الماء. أنت تقول مسحوبة، صحيح؟ رواية نافع ما فيها أنه غرف غرفة من الماء، وين السحب؟ رواية نافع لا تقول أنه أحس ببرد الماء ولم يشرب وتذكر عطش الحسين، ما فيها كل هذه الأمور. رواية نافع فقط وصل إلى المشرع، جاء بالماء، جانب المواساة مو مذكور فيها، وأصل الرواية التي أنت نفيتها هي تناقش هذه الجزئية، قضية وصوله للماء وغميه للماء. فإذن المصادر الحديثة غاية ما في الأمر فصلت في حادثة تاريخية موجودة. أنا أسألك، شنو يعني مواساة العطشان؟ شنو يعني؟ يعني شخص وصل للماء ولم يشرب، هو هذا المعنى. لذلك التعامل الشيخ مع هذه الرواية لم يكن تعامل فني، لا، هو يريد الرواية منقولة بحرفها في المصادر القديمة، زي المضمون موجود شبيه به. لما يجيك شخص يقول أريد إمامة أمير المؤمنين من القرآن، جيب له آية الولاية، ما قالت الآية علي إماما، نريد علي بن أبي طالب إمام. المضمون في المصادر التاريخية موجود. نعم اختلاف الألفاظ هذا أمر طبيعي جدا. فتطبيق الشيخ في كتابه لقضية السحب لم يكن تطبيقا موفقة، وعليه الموارد التي كل الموارد التي طبق فيها هذه القضية ستجد خللا أو فقدانا لأحد الأركان الثلاثة التي ذكرناها. نأتي للركيزة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. الركيزة الثالثة التي اعتمد عليها الشيخ هو النقد النصي المتني للروايات، يعني ينظر في متون الروايات التاريخية وينقدها مثل ما ذكرنا البارح. هذا منهج سليم، احنا ما عندنا إذا صح السند فهو مذهبي، لا، مثل ما يصير بحث سندي للرواية يصير بحث متني، نقد تاريخي للمتن. هذا المنهج كبرويا صحيح، وقد فصلنا الكلام فيه في الليلة الماضية. الكلام في طريقة تطبيق الشيخ لهذا المنهج، بنجيب مثالين. المثال الأول جاب قضية خطبة عقيل لأم البنين سلام الله عليه، قضية المعروفة أن أمير المؤمنين طلب من عقيل أن يخطب له امرأة ولدتها الفحول من العرب، ليش؟ لتلد له من ينصر الحسين، رواية معروفة. الشيخ رفض هذه الرواية، رفض، قال ما قبل. أول مشكلة في رفض الشيخ، هذه الرواية موجودة في كتاب سر السلسلة العلوية، هذا الكتاب لأبي نصر البخاري، متوفى ما بعد 341 للهجرة، يعني القرن الرابع. الرواية موجودة قبل القرن العاشر ورفضها، هذه بداية الوهم. هذا واحد. اثنين، العجيب أنه طلب سندا للرواية، ولا أدري متى كانت الأخبار التاريخية تعامل بالأسانيد. في أغلب الكتاب ما طلب سند، لما وصل لها الرواية طلب سند. والأعجب من هذا، رفض الرواية لأنها موجودة في كتب النسب ولا توجد في كتب الحديث. عجيب.
زين، هي الرواية تتحدث عن نسب،
هي الرواية شنو كتب الحديث شنو فيها؟ كتب الحديث فيها عقائد، فقه، أخلاق، صحيحة ولا؟ طبيعي هذه الرواية ما بتكون موجودة في كتب الحديث. ليش؟ لأنها تحوي قضية متعلقة
شنو؟
بالنسب. رواية نسب مكانها وين؟ في كتب النسب. الشيخ ما عجبتها، قال أنا أرفضها لأنها موجودة في كتب النسب ولا توجد في كتب الحديث. عجيب.
هي رواية في النسب أصلا،
هي رواية تتحدث عن النسب. على كل حال، فرفضها لأنها فقط موجودة في كتاب أبي نصر البخاري رغم أنه من المصادر القديمة، ورفضها لأنها لا سند لها، ولا أدري متى يطلب السند في مثل هذه الأمور، ورفضها لأنها موجودة في كتاب نسب. كل هذه الأمور من العجائب. زين، هذه خلها قضية هامشية. شنو النقد المتني لهذه الرواية؟ المشكلة فيها وين؟ قال في صفحة 43 من الكتاب: الرواية مخالفة لعلم أمير المؤمنين الكاشف لحقائق الكون. لأن ما أقبل الرواية، لأن أمير المؤمنين يسأل عقيل. زين، شلون أمير المؤمنين يسأل عقيل والحال أنه بحسب عقيدتنا هو من أعلم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا أرفض الرواية من هذا الجانب. يقول هذا عجيب، هذا النقد جدا عجيب. ليش؟ لنسلم أمير المؤمنين يعلم حقائق الكون، علمني رسول الله 1000 باب من العلم. لكن تعال سيرة النبي، النبي كان يشاور أصحابه، النبي لما يشاور أصحابه يعني ما يعرف؟ وفي سيرة النبي في كل غزواته كان يشاور أصحابه، بل الله عز وجل يأمره بأخذ رأيهم وشاورهم الأمر. هل السؤال دائما يقتضي جهل السائل؟ احنا عندنا في القرآن الله يسأل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني. الله يسأل يعني ما يدري، رد القرآن. المشكلة وين؟ المشكلة أن الشيخ فهم الرواية وحملها حملا حرفيا، أخذ بظاهر الرواية، يعني بما أن أمير المؤمنين التجأ لعقيل يعني أنه لا يعلم. يقول زين، هذا الأصل في الاستفهام والسؤال، لكن أنت يا سماحة الشيخ بعد قام وقيمة علمية في البلاغة، تعرف أن الاستفهام قد تكون له أغراض أخرى، قد يكون عندي الجواب أنا، لكن أسأل فلان تحديداً لنكتة. مثل ماذا؟ مثلا لبيان مقام عقيل. عقيل نسابة عند العرب، أمير المؤمنين يريد أن يشير لمقامه. يقول هذا مجرد احتمال، لا، أقول هذا واقع تاريخي. عقيل كان عالما بالنسب لكن قريش رفضته. شوف، بنقل لك نص تاريخي. ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: كان في قريش 4 يتحاكم إليهم ويوقف عند قولهم في النسب. من؟ عقيل، وذكر 3 أسماء أخرى، إلى أن يقول: كان عقيل أكثرهم ذكرا لمثالب قريش فعادوه. قريش عادت عقيل وقالوا فيه بالباطل ونسبوه إلى الحمق، يعني كذبوا عليه وطعنوا في شخصيته. قريش مو أمير المؤمنين لما يعتمد عليه في النسب، شنو يعني هذا؟ يعني يرد له مكانته. فسؤال أمير المؤمنين له وجه، وهو الإشارة إلى مقام عقيل في النسب. هذا شو يسموه؟ هذا تحليل تاريخي. الشيخ علي الفرج أخذ الرواية على ظاهرها ولم يحللها تحليلا تاريخيا، رغم أنه في مقدمة الكتاب استشكل على المؤرخين غيابهم وتغييبهم للتحليل التاريخي. في النهاية هو ما حلل. أيضا الأعجب من هذا، شنو دليل الشيخ علي الفرج أن عليا عليه السلام عالم بالنسب؟ جاب رواية مؤيدة، ذكر رواية أن عليا هو الأنسب. الرواية من وين؟ من كتاب الدر المنثور للسيوطي، جعلها مقابلة لهذه الرواية. العجيب، وين العجيب؟ أولا السيوطي بعد القرن العاشر، شلون في هالمورد اعتمدت على كتاب بعد القرن العاشر؟ عجيب. ثانيا رواية السيوطي لم تذكر في مصدر قبل القرن العاشر. ثالثا رواية السيوطي مرسلة لا سند لها. شلون تترك هذه الرواية المعتمدة والمروية في مصادرنا الخاصة وتنفيها بناء على رواية السيوطي؟ عجيب. هنا خلل في النقد المتني للرواية. الشاهد الأخير وأكتفي، وإلا ترى الكلام يطول. نكتفي بهذا الشاهد بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب نفى الأبيات التي نسبت للعباس. إحنا في المقتل نذكر هذه الأبيات، إني أنا العباس أغدو. نذكر مثلا الأبيات المعروفة، والله لئن قطعتم يميني. بيت الآخر، يا نفس لا تخشي من الكفار، للأبيات التي حصلت في المعركة. الشيخ ناقش هذه الأبيات وشكك فيها، في مورد قال عليها بعض الملاحظات، وفي مورد آخر قال بعدم صحة نسبتها للعباس. راجع صفحة 228. احنا نتعجب، هذه الأبيات موجودة في المصادر التاريخية القديمة قبل القرن العاشر، اللي منها تاريخ ابن أعثم الكوفي كتاب الفتوح، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب موجودة، والشيخ مطلع على هذه المصادر. شنو المشكلة؟ يقول المشكلة هي موجودة في هذه المصادر فقط ولم توجد في المصادر الأخرى. زين، هذا قيد جديد. يعني أنت الآن مو شرطك فقط تذكر في المصادر القديمة، بل لابد أن تذكر في أكثر من مصدر قديم. زين، هذه مذكورة في مصدرين، لا ما يكفي. من وين جايب هذا الشرط؟ أكثر من هذا، يقول دليل على عدم صحة نسبتها أنها لم تذكر في مثل إرشاد المفيد الأبيات وفي مثل تاريخ الطبري. إرشاد المفيد شنو اسم الكتاب؟ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. يعني الكتاب متعلق بمن؟ بالأئمة عليهم السلام المعصومين. الطبيعي لما بيتعرض للعباس أو لزينب أو للأكبر سيكون مختصر، لأنه أمر عرضي هامش. هذا الخلل الأول. الخلل الثاني عجيب بس لا تنصدم، هو قال ما أقبل الأبيات اللي نقلها ابن أعثم ونقلها ابن شهر أشوب لأنها لم تذكر في تاريخ الطبري. زين الطبري أصلا لم يذكر مقتل العباس، أصلا ما ذكر العباس خير شر. والشيخ ملتفت إلى هذه القضية في صفحة 239 قال الطبري ما نقل مقتل العباس. على هذه القضية نقول العباس ما قتل، ما تم بسكتة قلبية أو ضربة شمس. إذا بتجعل الميزان الطبري ما ذكر هذه الأبيات، طال الطبري ما ذكر مقتل العباس أصلا. وهذه كل الكتب طال المقاتل القديمة ركزت على الحسين وما ركزت على العباس، لذلك هذه المشكلة اللي حصل. زين على كل حال كل هذه مجرد مقدمات فقط. شنو إشكال الشيخ على الرواية تحديدا؟ قال ما يتداول من أراجيز منسوبة إلى العباس يصعب التصديق بها. ليش؟ فهل الألم الفظيع وانشغاله بإيصال الماء أقل شأنا من ضبط القوافي وترتيب الشعر؟ يقول معقول شخص تقطع يده ويصير يعيش ألم ووجع ونزيف وفاضي في ذهنه يرتب قصيدة يا نفس من بعد الحسين هوني، أو عفوا والله لئن قطعتم يميني، وتقطع اليسار ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار؟ معقول هذا الشيء؟ الألم يفقد الإنسان هذه القدرة. هذا عجيب والله. أول عجب العرب كان عندهم الشعر على السليقة. أنت الآن شاعر تجلس تفكر وتكتب أبيات وتراعي بيت الشعر، تراعي الوزن الشعري، تراعي القافية، البحر. إيه؟ لأننا نحن لسنا شعراء بالسليقة، العرب شعراء بالسليقة. لذلك كل من قاتل مع الحسين كان يقاتل ويرتجز. العرب ما كانوا يتعبون في نظم القوافي، لا، كانت القضية بالسليقة، لا سيما الارتجاز. الرجز هو بحر يركبه الجميع، لذلك البعض يقول هو أصلا ليس من الشعر، البعض يقول الرجز أصلا ليس من الشعر. ليش؟ لأنه بسيط الرجز. فصحيح فيها القضية ألم ووجع، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتكلم، والعرب كان الكلام مثل الشعر، ما في فرق. هذا واحد. اثنين، شنو المانع أن يكون العباس عنده قوة وصلابة تمنعه من هذا، من أنه ينجر خلف الألم؟ احنا ننقل أمير المؤمنين كان في صلاته وفي سجوده وأخذ السهم من رجله، كان عالق السهم في رجله وأمير المؤمنين لم يتحرك أصلا. عندنا أشباه ونظائر كثيرة لمثل هذه الأمور، ورواية معروفة منقولة عند السنة وعند الشيعة أن ميثم التمار قطعت يداه ورجلاه وصلب على نخلة، وكان يحدث الناس بفضائل آل محمد. أكثر أشباه نظائر كثيرة. الآن لو تكتب في اليوتيوب قطعت يده قطعت يداه في هذه الحروب الموجودة، بتشوف في مقاطع فيديو الأشخاص تقطع يده في كامل هدوءه، جالس الدم ينزف وعادي جدا. موجودة أشباه ونظائر سواء في الماضي أو في الحاضر. لذلك مثل هذا الاستبعاد أو النقد نسميه نقد ذوقي وليس نقدا علميا. احنا ذكرنا أمس عندما تصطدم الرواية بشيء ثابت بالضرورة، ثابت بالقاطع، أما مثل هذه الاستبعادات هي استبعادات ذوقية. لذلك الركائز الثلاثة التي بنى عليها الشيخ كتابه سواء كبرويا أو صغرويا هي محل تأمل. وبالتالي إذا ناقشنا في المنهجية فكل ما كتب في الكتاب هو محل نقاش، وإلا لما نرجع لتاريخ أهل البيت عليهم السلام ولمقتل الحسين ترى قضايا كثيرة موجودة في الكتب ولا يوجد أحد قد سمع عنها شيء. وأنا أذكر لك قضية وأختم بها، رواية موجودة في كامل الزيارات تتحدث عن مصيبة حدثت لرأس الحسين عليه السلام. ما تتحمل تسمعها؟ ما تتحمل. الرواية تقول الإمام صلى ركعتين في موضع، فالبعض يسأل شنو سبب هالركعتين. الرواية في كامل الزيارات تشير إلى هذا المعنى، أن نبي الله إسماعيل صادق الوعد قتل وقطع رأسه، هنا موضع الشهد، وسلخت فروة رأسه. الإمام يختم وكذلك فعلوا بالحسين. يعني القوم مو فقط قطعوا رأس الحسين، مو فقط نكلوا برأس الحسين ونكثوا ثنايا الحسين، لا، القوم سلخوا رأس الحسين لكي تعرف لماذا زينب كانت كلما نظرت إلى الرأس لطمت ونادت وحسينا.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان ناصر.